أشكر الرب يا أحبائي لأجل وجودكم في هذا المكان، كوننا نخرج ونيجي في جو قارس البرودة ده بيدل على محبة للرب ولكلمته، ويقينا الرب سيكافئ أشواقكم ويعطينا جميعا تعزية وتعليم من كلماته. خلونا زي ما سمعنا نقرأ مع بعض مزمور 119 ابتداء من عدد 137 حرف الصاد. يوجه كاتب المزمور كلماته للرب، هي نقدر نقول مناجاة شركة، حديث بين المؤمن والرب. وحلو يا أحبائي أني أطلب من الرب، وأحلى أني أطلب أن يتكلم إلي الرب، وأحلى وأحلى أن أكلم الرب عن نفسه وليس عن نفسي. أن أطلب من الرب هذا شيء حسن، أوصانا به المعلم الرب يسوع، قال اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا. أكلم الرب عن نفسي، أكلم الرب عن نفسي شيء حسن، لكن أن يكلمني الرب عن نفسي هذا أحسن. لكن أن أصل أن أكلم أنا الرب عن نفسه فهذا أحسن وأحسن وأحسن. هذه لغة الفاهمين اللي عرفوا مين هو الله، يحبونه ويتكلمون معه، الخل مع خليله، الصديق مع صديقه. هذا الشخص الذي دخل في شركة مع الرب وعرف من هو الرب يصف للرب من هو الرب أو ما تعلمه عنه، وكأنه بيقول له اسمح لي في محضرك أقول لك اللي أنا عرفته عنك، خليني أسبحك أعظمك أستعرض صفاتك وأذكر أمامك يا رب ما تعلمته وما اختبرته وما عرفته عنك. فطلعت من بقه أول كلمة، كلمة بار، ودي اللي خلت الثمان أعداد تحت حرف الصاد زي ما هنشوف مع بعض. بيقول إيه لله؟ بيقول له بار أنت يا رب وأحكامك مستقيمة، عدلا أمرت بشهاداتك، عدلا أمرت بشهاداتك وحقا إلى الغاية. بمعنى أنك عندما أمرت بشهاداتك فكان هذا عين العدل والحق إلى الغاية أو إلى الأبد أو إلى المنتهى، أي أن أحكام الرب وشهادات الرب عدل وحق، وعندما يأمرنا بها هذا أيضا عدل وحق. ثم يضيف للرب ويقول أهلكتني غيرتي لأن أعدائي نسوا كلامك، كلمتك ممحصة جدا وعبدك أحبها. وفي نور الحضرة الإلهية يكتشف نفسه ويكتشف في نور الله حجمه، فيصرخ لله، وما أجمل هذا الاختبار، يقول له صغير أنا وحقير، أما وصاياك فلم أنسها. أو على الرغم من صغري الشديد وحقارتي وصاياك لم أنسى، إني أحب وصاياك. أنا أعرف يا رب أني صغير وأعرف أني حقير، لكن إن كان هناك شيء يعطيني قيمة في هذه الحياة فهو أني أحب وصاياك ولم أنسها. عدلك عدل إلى الدهر. جميل التعبير، عدلك عدل إلى الدهر. أنت لا تخيب يا رب في نصف الطريق وتتغير، لكن أنت عادل وعدلك عدل إلى الدهر وشريعتك حق. ضيق وشدة أصاباني، أما وصاياك فهي لذاتي. أو لو أردنا ترجمة أدق، في ضيقي وشدتي اللتين أصاباتاني، لا لذة لي إلا في وصاياك. في وسط الضيق والشدة تبقى لي لذة في وصاياك يا رب. ثم يختم ويقول: عادلة شهاداتك إلى الدهر، فهمني فأحيا. 8 أعداد جوهرة جديدة، لقطة جديدة، بركة جديدة يعطيها لنا الروح القدس على صفحات الوحي، وهو يكلمنا عن الله في إحدى صفاته. أعتقد أحبائي مش محتاجين أني أعيد وأكرر وأقول أنه زي ما تعلمنا في كل 17 حرف تقريبا اللي فاتوا، أن كل الأعداد في هذا المقطع، نستنتج مع بعض من اللي تعلمناه أكيد في اللغة العبرية، تعلمنا بقى أن كل الأعداد تبدأ بحرف الصاد، يعني ابتداء من العدد 137 والغاية عدد 144. اللي حافظ شكل حرف الصاد بالعبري هيلاقي في بداية كل عدد الكلمة تبدأ بحرف الصاد، يبقى دول 8 أعداد بيبدأوا بحرف الصاد. كيف ينطق حرف الصاد في اللغة العبرية؟ ينطقوا صاد. وزي ما اتفقنا برضو وكررنا كتير إن اللغة العبرية قريبة جدا من اللغة العربية، صاد صاد. لكن مع الوقت هذا الحرف وبسبب ارتباطه بالحرف التالي له أصبح ينطق صادق صادق، يبقى تصادي أو تصادق، هكذا ينطقها اليهودي. ولما الشخص العبراني يقول صاد هذه تعني صياد، وعندما يقول صادق هذه تعني بار بار، يعني عبارة يمكن بعضنا يعرفها: يهوى صدقينه، يهوى صدقينه يعني الرب برنا، صدقينه قريبة من العربي في كلتا الصورتين. إذا قلنا تصادي يعني صياد، صاد وصياد قريبين من بعض، وإذا قلنا تصادق يعني بار أو مستقيم قريبة من صادق، صادق صادق وصادق. عندما تترجم عن الرب لما يقول يهوى صادق، كتير تترجم الرب بار، ولما بتتقال عن المؤمن نقراها 10 مرات في العهد القديم الصديق. إذن مرات يذكرها الروح القدس عن الله وتترجم بار، زي المرة اللي قدامنا هنا: بار أنت يا رب. وعندما تذكر عن المؤمن تترجم الصديق. واللي قاري كلمة الله هيعرف أنه حتى كلمة صديق تتقال عن الرب، وكلمة بار بتتقال برضو عن المؤمن. فمن ارتبط بالرب أخذ من صفات الرب، أخذ من طبيعة الرب. فالرب بار، ومن يبرره الرب يصبح بار. والرب صديق، ومن يلتصق بالرب يصبح هو أيضا صديق. تعالوا نشوفها بسرعة في العهد القديم. كلمة الصادق اللي هي الحرف الصاد، كيف قيلت عن الرب وكيف قيلت عن المؤمن؟ لو بصينا في سفر التثنية مثلا، أشهر آية، أنا هختار جزئين بس لاختصار الوقت عشان ما نطولش زي المرة اللي فاتت، في تثنية أصحاح 32 آية مشهورة جدا، لما بيتكلم موسى في نشيده عن الرب. انت عايز تقفله ولا تفتحه حبيبي؟ كده فتحته تقفلته. في تثنية 32 بيقول في عدد 3، موسى في نشيد اللي علمه لبني إسرائيل، إن باسم الرب أنادي، أعطوا عظمة لإلهنا، هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه. وبعدين يقول صديق، الرب صديق، صديق وعادل هو. ما ننساش يا أحبائي كلمة صديق عن الرب، أرجو أنكم تفتكروها، لأنه هنشرح معناها مع بعض دلوقتي ونتعلم ونشوف الرب عايز يعلمنا إيه. الرب صديق، أي الرب بار. ولاحظوا أنه صديق تختلف عن العدل، وإلا ما كانش قال صديق وإيه وعادل. صديق وعادل، إذن صفة اللي تصدقين ودي، أو اللي هو تصادق، صفة البر الإلهي تختلف عن صفة العدل. في سفر المزامير مزمور 37 لو فتحناه مع بعض هنلاقيه بيوصف المؤمن بأنه صديق، زي ما مشهور عن يوسف مثلا أنه صديق. في مزمور 37 عدد 12، الشرير يتفكر ضد الصديق. عدد 16، القليل الذي للصديق خير من ثروة أشرار كثيرين. العدد اللي بعده، لأن سواعد الأشرار تنكسر، وعاضد الصديقين هو الرب أو الرب. عدد 21، الشرير يستقرض ولا يفي، ينصب على الناس، يخدع الناس، أما الصديق فيتراءف ويعطي. عدد 25 المشهور والمحفوظ، أيضا كنت فتى وقد شخت ولم أرى صديقا تخلي عنه. عدد 29، الصديقون يرثون الأرض. عدد 30، فم الصديق يلهج بالحكمة. عدد 32، الشرير يراقب الصديق محاولا أن يميته، الرب لا يتركه في يده ولا يحكم عليه عند محاكمته. عدد 39 يقول، أما خلاص الصديقين فمن قبل الرب، حصنهم في زمان الضيق. إذن واضح غلاوة الصديق على الرب، واضح حب الرب الشديد للصديق اللي ما بيسلمهوش في يد الشرير، اللي بيحيطه ويحميه، اللي بيتعهد خلاصه. جميل العبارة، أما خلاص الصديقين فمن قبل الرب. الرب الذي لا يسلم الصديق للشرير، الرب الذي مش بس أمين من جهة الصديق، لكن حتى من جهة ذرية الصديق ونسله، ولا ذرية له تلتمس خبزا. إذن لابد أن نسأل، يا رب من هو هذا الصديق الذي تعطي كل هذه العطايا؟ من هو هذا الصديق المحبوب بهذا القدر منك؟
عرفنا يا رب مين هو الصديق. لكن قبل ما نعرف مين الصديق من البشر، عايزين نعرف ماذا يعني الكتاب عندما يقول عن الرب أنه صديق. خدتوا بالكم في الأعداد الثمانية اللي قريناها كلمة تصدقينه أو تصادق، اللي هي حرف الاتصاد أو تصادق، اتكررت كتير قوي في صور المختلفة 8 مرات في 8 أعداد. إذن كل موضوع المقطع ده بيدور حول كلمة الصديق. شوفوا كده في عدد 137: بار أحكامك مستقيمة عدلا حقا. في عدد 142: عدلك عدل حق. في عدد 144: عادلة. كل هذه الكلمات الثمانية مشتقة من هذه الكلمة وتبدأ كلها بحرف الصاد. نبدأ بأول كلمة فيهم، يقولوا بار أنت يا رب. بار أنت، صادق أو صديق أنت يا رب. ما معنى البر يا أحبائي هنا؟ ما معنى أن نقول عن الرب أنه صديق؟ البعض يتصور أنها العدل، لكن الحقيقة العدل كلمة مختلفة. البعض يعتبرها الاستقامة وهي أقرب الكلمات ليها، لكن مش هي بالضبط. البعض يعتبرها الصدق وهي قريبة لكن ليست هي بالضبط. لكن عندما يقول الكتاب أن الرب بار، يقصد شيئا في غاية الجمال، أن الله مستقيم مع نفسه، صفاته متوافقة أحدها مع الآخر. أقولها بلغة أخرى أبسط: الرب كامل، فلا تغلب فيه صفة على صفة. إحنا كبشر مهما كنا، حتى بعد عمل نعمة الله فينا، لا يمكن أن نصل إلى الكمال الذي يجعلنا في هذا الوضع، بحيث تتناغم جميع الصفات وتتساوى بذات القدر، فلا تغلب صفة على صفة. ده شيء يطمننا من جهة الله. بصوا أحبائي، خلي بالكم من الأمر اللي هقوله ده. هاخد صفتين من صفات الله وطبق عليهم هذه الصفة الجميلة، صفة أنه بار، بار، صديق، متناغم مع نفسه، صفاته متساوية معا. تقول يعني تقصد يا أخي مهر أقول لك مفهوش صفة تغلب على صفة؟ تقول اشرح لي أكتر. أقول لك خلينا ناخد عدله ورحمته. إذا غلب عدله على رحمته في ناس هتتأذي، وإذا غلبت رحمته على عدله برضو في ناس هتتأذي. أوضح بمثال: هفترض أن أنا أخطأت، لكني أخطأت بسبب أني ضعيف ومسكين وجائع ومحتاج لرغيف خبز، وأشعر بالجوع يعض في أطفالي، وأظلمت الدنيا في وجهي، فاضطررت أن أسرق لكي أجعل أطفالي يكفوا عن البكاء، وقبض علي ووقفت في محضر الله، إلا عدله أعظم من رحمته، وبدأت أبكي وأصرخ وأقول له يا رب أنا أقر بأني أخطأت، لكن أطفالي كانوا جياع، لكن لأن هذا الإله هو إله عادل وعدله يغلب على رحمته، سيفاجئني بالخبر المزعج أن العدل لا بد أن يأخذ مجراه. أنت أخطأت، أنت كسرت القانون. القانون الإلهي في الوصية 8 يقول لا تسرق، وأنت سرقت، فالعدل لا بد أن يأخذ مجراه. عدله أعظم من رحمته. هناك أناس سينولهم الأذى، سيطولهم الأذى، سيؤذوا بسبب العدل. لكن لو تخيلت أن الله رحمته أعظم من عدله، الراجل ده هيفلت هينجو، بس في واحد تاني هيتأذي. إزاي؟ هتخيل أني أجلس في بيتي في أمان، ودخل علي رجل شرير في لحظة من لحظات الغضب والهياج لسبب من الأسباب لا أعلمه، واعتدى علي وأذاني أذية شديدة، ووقفت أنا هو في محضر الله وصرخت إلى الله وقلت له: يا رب أنصفني من هذا الرجل، لقد خرب بيتي، لقد دمر صحتي، لقد اختلس أموالي، لقد أذاني، وها هو يرتع في مالي، أخذ مالي، وأنا لا أجد من ينصفني. إني ألجأ إلى عدلك يا رب، انصفني بعدلك. لكن للأسف أنا وقعت في إله رحمته أقوى من عدله، فإذ بهذا المختلس، هذا الجاني الذي أذاني، يستعطف الإله الرحيم ويبكي أمامه ويستند على رحمة الله ويقول له: لن أعود أعملها مرة أخرى. فإذ بالإله الذي رحمته أقوى من عدله يعفو عنه. سأخرج من محضر هذا الإله ناقما على الإله، شاعرا بالغبن، شاعرا بعدم الأمان، لأني أعيش تحت حكم إله رحمته أقوى من عدله. من يجعلني آمنا على بيتي وعلى أطفالي وعلى نفسي في ظل إله رحمته تغلب عدله؟ إذن هذا الإله الذي رحمته تفوق عدله لا يؤتمن، والإله الذي عدله يفوق رحمته أيضا لا يؤتمن. إني أخافه لأني لا أضمن نفسي، ففي لحظة ضعف شديد أمام حاجة شديدة ماسة ملحة قد أخطئ وأحتاج إلى الرحمة، وعندما يصيبني الأذى أحتاج إلى العدل ينصفني. في الواقع أحبائي، إن الإله الذي تغلب رحمته على عدله أو يغلب عدله على رحمته هو في عبارة واحدة إله غير كامل. لكن الكمال المطلق للذات الإلهية يميزها ويجعلها بارة، بارة مستقيمة، صديق، لا تغلب صفة على صفة. فإذا عدل لا يعدل على حساب رحمته، وإذا رحم لا يرحم على حساب عدله، لكن عدله ورحمته بذات القيمة وبذات القامة لا تطاول أحدهما الأخرى ولا تغلب أحدهما على الأخرى. هذا هو الإله الحي الحقيقي. تقول لي أستفيد إيه من هذا الأمر؟ أقول لك تستفيد حاجات كتير قوي تخليك تعرف روعة هذه العبارة: بار أنت يا رب. مش دي أول عبارة قدامنا؟ إني أستريح في علاقتي معك يا رب، إني أشكرك، إني أسجد لك، إني أسبحك، إني أعبدك، إني أنتمي إليك بفخر وبفرح وبشعور بالأمان، لأنك أنت بار يا رب. أنا نفسي كل مخلص حقيقي وكل مؤمن حقيقي يقولها للرب في سره أو بصوت عالي، ما تقلقش إنك تقولها في محضر الرب، قل له: بار أنت يا رب. قولها تاني، قولها معايا: بار، بار، شكرا يا رب لأنك بار، بار. ما تطبيق هذه العبارة علي؟ ما الذي أستفيده من هذه الحقيقة الرائعة أن الله بار؟ وفهمنا بار يعني إيه؟ يعني لا تغلب صفة على صفة. مثلا قد يدعوك واحد إلى عقيدة دينية معينة وترفض، وربما يسألك ما سر رفضك؟ لو سئلت أنا هذا السؤال ستكون إجابتي كالآتي أحبائي، أقول إن جوهر الدين والعقيدة الدينية الصحيحة يقوم ويعتمد على صورة الإله الذي يقدمه. أخبرني ماذا تقول عقيدتك عن الله؟ إن فائدة العقيدة الدينية، فائدة الدين هو أن يربطني بالله، مع تحفظي على كلمة دين، أنا مش بناقش دلوقتي الكلمة دي صحيحة ولا لا، لكن أقول مرة تانية إن فائدة الدين أنه بيعرفني بالله، بيقربني لله. بس المهم مين هو الإله اللي بيعرفني عليه؟ ليست الفكرة أنك تعرف الله، لكن الفكرة هي من هو الله الذي تعرف. أخوتي الأحبة، كثيرون يعرفون الله، لكن السؤال من هو الإله الذي تعرفه؟ إن الوثنيين لم ينكروا الله، إن الوثنيين يؤمنون بالله، إن بولس قال للأثينويين الإله الذي تتقونه وأنتم تجهلونه، ولأنهم يجهلونه صنعوا له تمثالا منحوتا، وصنعوه في صورة الطيور والدواب والزحفات، وعبدوا المخلوق دون الخالق، وهم يظنون أنهم يعبدون الله. أنت تعرف الله؟ حسنا. أنت تؤمن بالله؟ حسنا. أنت تصلي إلى الله؟ رائع. لكن اسمح لي بكل حب أسألك، هل فكرت مرة من هو هذا الإله الذي تعبده؟ ما هي طبيعته؟ ما هي صفاته؟ إن أول شيء يجذبني في دين أو عقيدة هي طبيعة الإله الذي يقدمه. من هو الله في هذا الدين؟ من هو الله في هذا الكتاب؟ اسمحوا لي أقول يا أحبائي باختصار شديد، إن الإله الذي يغفر الذنوب بدون ذبيحة لا يمكن أن يكون إله بار. من بدء الخليقة، من بدء الخليقة ومنذ أن دخلت الخطية إلى العالم وعرف الإنسان شيئا اسمه الذنب والمعصية، ظهرت الذبيحة. لماذا؟ لماذا يمتلئ تاريخ البشر بتقديم الذبائح؟ الإجابة ليتقربوا إلى الله. إن الإله الذي يغفر الذنب بدون ذبيحة هو إله غير بار. لا، مش غير عادل، هو إله غير بار. ليه؟ تعالوا نطبق اللي قلناه من شوية. ارتكبت المعصية، عملت الذنب وذهبت إلى الله. هرجع للافتراض اللي قلته من شوية، إذا كان إلها يغلب عدله على رحمته فلن يغفر لي. يقول لي ما عرفكش، أنت عملت المعصية، أنت ارتكبت الذنب. نعم يا رب أنا ارتكبت الذنب، لكني أعشم في رحمتك. يقول لي للأسف إن عدلي أقوى من رحمتي، فسأدان وما أقصى الدينونة وما أرهبها، نار وجحيم وعذاب إلى أبد الآبدين. لكن إذا ارتكبت الذنب والمعصية وذهبت إلى إله رحمته تقوى على عدله، وإذ بقليل من الاستعطاف مع شيء من التذلل أمامه غفر لي دون دفع الثمن للمعصية، صارت المسألة فوضى. فوضى، خلاص تعرف أنه تضرع وتوسل واستغفار وبكاء وشيء من التذلل أمامه يجعله يغفر. وماذا عن من أسيء إليه؟ وماذا عن قوانين الله التي كسرت؟ وماذا عن البشر الذين نالهم الأذى مما فعلت؟ كل ده اتنسى، ولهذا يستمر العالم في فوضويته وفي تشويشه. وأين عدل الله؟ كما إني أحاول أتخيل طبيعة الله، أتخيل هذا الإله العظيم لما بيشوفني بعمل الخطية، يا ترى بيتضايق ولا ما بيتضايقش؟ ولا هو حجر أصم؟ لا، أكيد بيتضايق، أكيد بيتضايق، لأنه في شيء اتلخبط، في إهانة لحقت. إخوتي الأحباء، دعوني أقول أن الخطية تهين الله نفسه، لذلك يقول لبني إسرائيل: إن كنت أبا فأين كرامتي، وإن كنت سيدا فأين هيبتي. إنه يهان من خطاياي ومن أثامي، ثم يقرر بسبب قداسته وعدله أن يعاقبني، وبعد أن يشحذ نفسه وطاقته لينزل بي أشد العقاب، إذ بي يتراجع عن غضبه وعقابه دون كفارة ودون فدية ودون مقابل ودون تصحيح للوضع الخاطئ الذي حدث. ما هي نوعية هذا الإله؟ أراه كالطير المجروح المغلوب على أمره، الذي يطوي جناحه على جراحي صامتا، لأنه لا حيلة له بسبب أن رحمته زادت عن عدله. وكأنه معرض أن تقول له ملائكته: عليك أن تقبل الإهانة، عليك أن تقبل أن ترى بعينيك الشر من بني البشر، عليك أن تقبل أن يستمر الحال هكذا، والعيب ليس فيهم لكن العيب فيك، لأن رحمتك تغلب على عدالتك. حاشا لله أن يكون هكذا. إذن لابد أن الله يا أحبائي يعاقب الخطية مهما كانت وأينما كانت، صغيرة أم كبيرة، في شخص محبوب، في ابن أو في غريب، لابد أن الله يعاقب الخطية. لكن أقدر أقول يا أحبائي، هنا يظهر بر الله. بر الله في العبارة الآتية أقولها باختصار: إن عدله حتم عقابي، ورحمته دبرت من يأخذ عني عقابي. ولأنه العادل الرحيم، فإن الذي دبره ليأخذ هذا العقاب كان هو نفسه. هقول تاني: الله العادل عدله حتم عقابي، اسمعني، الله الرحيم رحمته دبرت من يأخذ عني عقابي. الله العادل الرحيم، لأنه ما يقدرش يظلم حد يخليه يشيل عني، ما يقدرش يظلمه، جعل هذا الذي يأخذ عني عقابي هو نفسه. لهذا هو إله إيه؟ بار، لم يلغي رحمته ويغفر ويستذنبني ويدينني، ولم يلغي أبدا عدله ويعفو عني دون عقاب، عاقبني، لكنه عاقبني استلقى هذا العقاب عني. كيف؟ أعجوبة. ويعني باختصار شديد أقول: وهل غريب على الله أن يصنع العجائب؟ أعجوبة. كيف يحدث هذا؟ أقول: وكيف تدور الأرض في مدارها، وكيف تعلق الأرض على لا شيء، وكيف تثبت الشمس هكذا وتضيء على الأرض آلاف السنين، وكيف تنبت البذرة شجرة، وكيف يعيش الإنسان على وجه الأرض؟ أليست كل أعمال الله عجيب. نعم، وأعظم أعمال الله هي عمل الصليب، عندما التقى العدل مع الرحمة، البر مع السلام. إذن نحن نتعامل مع إله بار، صفاته متناغمة متسقة، لا تغلب فيه صفة على صفة. سؤال إجابته غريبة أو صعبة شوية، ممكن نختلف فيها. هل يبرر الله المذنب؟ ها؟ سؤال صعب. في آية في سفر التثنية أصحاح 25 يقول لا تبرر المذنب. في سفر الخروج أصحاح 22 يقول أنا لا أبرر المذنب. طبعا، إيه رأيكم واحد يدخل المحكمة مذنب، القاضي يفحص قضيته وبعدين يقول له براءة، القاضي ده عادل ولا ظالم؟ ظالم. إن مذنب البريء، مين يكمل الآية؟ ومبرئ المذنب كلاهما مكرها عند الرب. إذن مذنب البريء زيه زي مبرئ المذنب، يبقى الله لا يبرر المذنب. بس في آيات تانية في الكتاب بتقول غير كده، بتقول إنه مش بس الله يبرر المذنب، ده الله يبرر الفاجر. رومية 4 يقول لكن الذي لا يعمل، الذي لا يعمل ولكن يؤمن بالذي يبرر الفاجر فإيمانه يحسب له برا. كيف أنت يا رب هتبرر المذنب ولا ما بتبررش المذنب؟ يقول إن العدل يقضي بعدم تبرير المذنب، والرحمة تقضي بتبرير المذنب، فكيف يلتقي الضدان، يلتقيان في صفة الله أنه ليس عادل فقط وليس رحيم فقط لكنه أيضا بار؟ تعال نشوف إزاي حل المشكلة دي في رسالة رومية أصحاح 3 وعدد 25 و26. افتح معايا رومية 3 عدد 25 أو نقرأ من عدد 23 للتوضيح. يقول إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، لكن متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. يبرز الفداء ليحل المشكلة، الفداء أجمل كلمة تقوم عليها المسيحية، كلمة الفداء الذي قدمه الله. مين يسوع المسيح؟ يسوع المسيح الذي قدمه الله، قدمه إيه؟ كفارة بالإيمان بدمه. اسمع العبارة اللي جاية دي، لإظهار مين اللي بيظهر بره هنا؟ الله. الله يظهر بره، لإظهار بره. اسمع معايا وركز، لأن الموضوع ده شوية محتاج تفكير. الله يظهر بره بسبب إيه؟ يقول من أجل الصفح عن الخطايا السالفة بإمهال الله. اسمع العبارة اللي بعدها تاني، يقول لإظهار بره في الزمان الحاضر، ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. إيه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده في ثلاث كلمات صغيرين، ركز معايا من فضلك وحاول انك تستوعبهم علشان تفرح بهذا الإله. الله قدم يسوع كفارة، مش زي ما بيدعي علينا بعض الأصدقاء ويقولوا المسيحية بتعتمد على الكفارة وده شيء وثني. أقول لك يا عزيزي أرجوك كن منصفا وميز، في الوثنية الناس يقدمون كفارة للإله، في المسيحية الله قدم الكفارة عنا. إنه العكس تماما لتصورات الوثنيين، نحن لسنا نسترضي إلها غاضبا بكفارة نقدمها له، لأنه ماذا نقدم له؟ ميخائيل ماذا أقدم لله؟ هقدم له إيه؟ كيف أكفر عن إثمي أمام الله؟ لا توجد، لا يوجد شيء يكفر ولا ذبيحة حيوانية تكفر عن إثمي. نحن لا نقول في المسيحية أننا نقدم كفارة نسترضي بها الله، لكن المسيحية تقول أن الله قدم مسيحنا المحبوب يسوع المسيح قدمه كفارة من أجلنا. إذن اسمع العبارة دي وهنبني عليها اللي جاي. الله قدم المسيح كفارة، أو لو صعب عليك، الله قدم المسيح فدية، فداء بيسوع المسيح. لماذا؟ اسمع، يقول لإظهار بره، لكي يبرهن الله هذه الصفة العظيمة التي هي موضوع درسنا في هذا المساء، لكي يبرهن أنه إله ليس عادل فقط وليس رحيم فقط، لكنه إله بار، لإظهار بره من ناحيتين. ناحية الأولانية يقول من أجل الصفحة عن الخطايا السالفة بإمهال الله. الخطايا السالفة بإمهال الله دي خطايا السالفين. مين السالفين؟ من يوم آدم والغاية مجيء المسيح، هم دول اسمهم الجماعة الإيه؟ السالفين. أخطأوا ولا ما أخطأوش؟ أخطأوا. عملوا إيه قصاد خطاياهم؟ في فريق من الناس السالفين تكبر وتجبر، ظن في نفسه ظن الخاطئ أنه بشوية أعمال صالحة حسناته تذهبنا سيئاته، وراح الجحيم. عمل زي الفريسي اللي قعد يقول أنا بعمل وبصلي وبصوم وبروح وما بعملش وما بعملش، بس المسيح يقول أن العشار نزل إلى بيته مبررا دون ذاك. هرجع لها بعد شوية دي. ده جزء كبير عمل كده، بس في جزء تاني زي داود قال له يا رب لو كنت تصر بذبيحة لكنت أقدم، لكن ما أقدرش ما أقدرش. إن شاء الله الرب يوصلك للمستوى بتاع داود. يا رب أنا أخطأت، أنا وحش، وأنا ما أعرفش أكفر عن ذنبي، أنا خطيتي ليها أجرة واحدة هي موت، أنا أستاهل الموت، أنا وحش، أنا وحش. بصوا أحبائي، يوم ما روح أقول لربنا أنا أستاهل الموت، معناها أنه ما عادش فيا أمل، ما عادش فيا أمل. لو لسه في أمل في رجل بني آدم عفنت، مستحيل الجراح يقطع، مستحيل. لو الأمل واحد في الألف يقطعها، لا يعالج، لكن كونه حكم بالقطع معناه أنه ما فيش أمل. داود قال له كده، يا رب لا أستحق الحياة. اسمع، لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك اقضي علي لأني أستحق، هأنذا بالإثم صورت وبالخطية حبلت به أمي، أنا خاطئ. هؤلاء الذين انكسرت قلوبهم، هؤلاء الذين أعلنوا استحقاقهم للدينونة والقضاء، فوجئنا إن الله صفح عنهم، بس يفضل الله متهم بأنه غلب رحمته على عدل. إزاي 4000 سنة تصفح عن مذنبين أخطأوا؟ عندما قدم الله المسيح كفارة، يقول الرسول كان الله في الصليب بيظهر بره من أجل الصفح عن الخطايا السالفة، وكأنه بيرد على الناس دول وبيقول لهم أنا كنت بصفح عنهم لأنه كنت عارف أن في واحد أنا هبعته هيدفع الثمن. ده بالنسبة للسالفين. طب وبالنسبة للي جايين دلوقتي، يقول لإظهار بره في الزمان الحاضر، ليكون بارا ويبرر من هو من الإيمان بيسوع. إذن يا أحبائي، توجد مشكلة كبيرة أضعها أمام ذهن كل عاقل ومفكر. هل أخطأت؟ وهل ترجو غفرانا من الله؟ اسمح لي أسألك يا حبيبي، هل تطلب الغفران من إله عادل؟ إن الإله العادل لا يغفر لكنه يدين. وإذا قلت لي لا أطلبه من الإله العادل لكن أطلبه من الإله الرحيم، أقول لك إن الإله الرحيم الذي بسبب رحمته يتجاهل عدله لا يمكن أن يكون الله الحي الحقيقي. أما إذا أردت غفرانا حقيقيا فاطلبه يا عزيزي من الله البار الذي بسبب رحمته ولكيما يتمم عدله قدم كفارة، قدم يسوع المسيح فدية عن كثيرين. المطلوب منك، مطلوب منك إنك تيجي تعمل زي الراجل العشار اللي أشرت إليه. لاحظوا الكلام اللي اتقال في هذا الجزء، وكنت أتمنى أن نكون شايفين روعة اللغة اليونانية علشان نشوف جمال الكلمة التي ذكرها هذا الرجل. أحبائي، أن هذا الرجل وقف أمام الله قائلا اللهم ارحمني. كلمة ارحمني في اللغة اليونانية لأي قارئ لها يعرف أنها تعني اللهم كفر عني، اللهم إني آتي طالبا الغفران لكني أعرف أن عدلك يحتم ثمنا وأنا لا أستطيع دفع هذا الثمن. هل لي أن أعشم في رحمتك أن تدفع لي الثمن؟ اللهم إني أرجو غفرانك لأني أخاف عدلك أن يبطش بي وأنا أستحق لأني خاطي مذنب، لكن لا أملك ما يدفع هذا الثمن، لا أملك أي شيء، أنا عشمان في رحمتك. هل رحمتك تتسع حتى أنها تقدم عني كفارة؟ اللهم كفر عني. وعندما تكفر عني يا رب، عندما تكفر عني فأنت تكفر عني بسبب رحمتك ولكيما تسترضي أنت عدلك. مفهومة دي؟ هقولها تاني. اللهم كفر عني، كفر عني إني أستند على رحمتك التي تجود على بائس مثلي بالكفارة. كفر عني يا رب. ولماذا يكفر عني؟ لما أقولوش اغفر لي وخلاص؟ لأني أحترم عدله، إني أخاف عدلك وأقر بعدلك وأقر باستحقاقي أن تستذنبني يا رب، لكن أنا لا أستطيع مواجهة عدلك، لذلك أنا أعشم في رحمتك. وأقول لك ارحمني بأن تدبر أنت نفسك لي، تدبر كفارة عني. أحبائي، بلغة الرمز أنا عريت نفسي لكن الله سترني. آدم أخطأ وعرى نفسه، الله قدم كفارة عنه. هذه هي الصفة الرائعة، صفة البر الإلهي. وهذا البر يا أحبائي مقدم مجانا، لذلك يقول الكتاب أن هذا الرجل الذي قال لله اللهم ارحمني أو اللهم كفر عني نزل إلى بيته مبررا دون ذاك. دون ذاك، لاحظوا، ذاك اسم إشارة للبعيد اللي هو مين ذاك ده؟ فريس، مع أنه ده كان واقف من قريب والعشار كان واقف من بعيد، لكن البعيد صار قريبا والقريب صار بعيدا. والذي صنع الفرق هو أن واحدا اعتمد على بره وآخر طلب من الله أن يبرره. في حد نفسه الليلة يتمتع بالسلام؟ لا سلام إلا إذا نلت التبرير من الله. رومية 5:1، إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام. القلق والخوف، الذعر ناتج من أنك لست في سلام مع الله، لكن لما يبقى عندك سلام مع الله، سلام مع الله، لابد أن يكون لك سلام مع كل الظروف. ولا يمكن أن يكون لك سلام مع الله إلا إذا تبررت أمام الله. اللي معطلك لغاية دلوقتي؟ اللي معطلك انك الحقيقة انت شخص محترم بتحاول انك تتبرر، بتحاول انك تتبرر، وعلشان كده لغاية دلوقتي ما قدرتش تتبرر. كف عن محاولاتك وتعالك العشار منكسرا وقول له أشكرك لأن الليلة تعلمت درس رائع، إن أنت مش بس عادل ورحيم لكن أنت بار، بترتب لنفسك كفارة تخليك ترضى عني. مين أنا؟ مين عني ده؟ مين هو ده؟ أصحاب القلب المنكسر. تعال بقلب منكسر وقول له أستند على برك يا رب، نزل إلى بيته مبررا دون ذاك. أنا خدت دي وقت يا روبير؟ لا دي ساعة. ساعة؟ إلا شيء جميل يا أحبائي اللي أقول عنه كلمتين وأكتفي، إنه أنا كإنسان بعد أن شوهتني الخطية من الممكن أن أصبح بارا. وعندما أقول بار لا أتكلم عن وضع أمام الله فقط، لكن عن وضع جميل يجعلني فيه الله. إذا قلت أن البر هو اتساق الصفات معا، هل من الممكن أن يصلحني الله فيجعلني شخصا متسقا منسجما بارا؟ هل يجري الله عملية إعجازية إلهية فيا يغير بها وضعي فأصبح شخصا منسجما مع نفسه متسقا في صفاته؟ هل من الممكن؟ إن الكتاب يقول عن الله أنه بار صديق وعادل هو، لكنه أيضا يقول عن المؤمن أنه صديق. إن الرب إله البار يعرض عليك لا أن يجعلك فقط بارا أمام عينيه، لكن يجعلك صديقا بارا، أي شخصا متسقا منسجما يصلح من وضعك. يقول الرسول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. إن التشوهات في الشخصية والنفسية، التشوهات التي تجعلك تجرح الآخرين وتخور أمام الآخرين، التشوهات التي تجعلك شخصا مرتبكا مشوشا، يستطيع الرب أن يعالجها إذا أتيت إليه بإخلاص وطلبت منه فعلا أن يجعلك هذا الصديق الذي يستطيع أن يفعله. علشان كده بيقول في هذه العبارات بعض الأشياء التي تساعدنا على أن نعيش هذه الحالة. لابد أن تتغير أفكارنا ونقتنع ببعض القناعات اللي توصلنا لهذا المستوى. بس قبل ما أقولها، لو تفتكروا أنا قلت حرف الاتصاد بالعبري يا إما صياد يا إما صديق، وأقدر أقول علشان تعيش صديق لازم تفلت من الصياد. وأعتقد أنه فيها معنى كان يقصد الروح القدس عندما رسم هذا الحرف، رسمه كآلة صيد قديمة معروفة في فلسطين كانوا يصطادوا بها الطيور، ده شكل حرف الاتصاد. وكانوا عايز يقول لي خلي بالك إذا أردت أن تكون صديقا بالمعنى العملي للكلمة، البر العملي أي متسقا ومنسجما مع صفاتك بعضها مع بعض وأنت مع نفسك ومع الآخرين ومع الله، لابد أن تفلت من الصياد. حد فيكم النهاردة قبل الصياد؟ حد فيكم تعرض لمحاولات اصطياد؟ لو استرجعت اليوم بتاعي هلاقي عشرات المحاولات كان الصياد يحاول أن يصطادني ليخرجني من حالة صادق، من حالة البر، من حالة الراحة مع الله، من حالة الانسجام في محضر الله وأنا عايش وماشي قدامه وفي محضره. كان في محاولات كثيرة من الصياد ليبعدني عنه. لكن في آية جميلة في أمثال 1:17 أرجو أن احنا نحفظها، يقول باطلا تنصب الشبكة في عيني كل ذي جناح. مفهوم الآية دي؟ باطلا يعني على الفاضي، ينصب الصياد شبكة في عينين طائر ليه جناحين، يعني الطائر واقف على الشجرة والصياد راح حاطط الفخ والطائر عمال شايف، مستحيل الطائر هينزل ياخد الحباية، خلاص بوظها الصياد. إذن لكي يستطيع هذا الطائر أن ينجو من فخ الصياد يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى جناحين ويحتاج إلى عينين مفتوحتين. وأنا بعتقد أني كمؤمن عندي جناحين بيهم أطير وأحلق بعيدا عن الأرض، في داخلي طبيعة جديدة تشتاق إلى السماويات، ويسكن في روح الله يرفعني إلى السماويات، لكن روح الله والطبيعة الجديدة وحدهما لا يكفيان. لكي لا أؤخذ في فخ الصياد أحتاج أن تكون عيناي مفتوحتان. منور، فاهم، شايف، بدأ إيدي وجاية منين. حاول الصياد مع الرب يسوع في البرية لكنه فشل، لأن السيد كان ذو عينين مفتوحتين. مكتوب مكتوب مكتوب. هذا الشخص الذي انفتحت عيناه، هذا الشخص الذي عرف الرب، بيقول للرب هذه الكلمات اللي اتعلم منها بعض الدروس العملية بسرعة. بار أنت يا رب وأحكامك مستقيمة. لأنك بار فكل ما يخرج من فمك هو أيضا بار. حكمك مستقيم، حكمك عادل. في مؤمنين كتير بيضيعوا وقتهم في اعتراض على المكتوب، وبعد سنين يقولك يا طلع كلام الكتاب صح. وفي مؤمنين يبدأوا بالتسليم أن كلام الكتاب صحيح، ويبدأوا يطبقوه ويطبقوه ويطبقوه، وكل ما يطبقوه يكتشفوا أنه هو صحيح، فبعد سنين برضو بيقولوا نفس الكلمة، يا سلام يا رب طلع كلامك كله صحيح، بس مع فارق أنه السنوات دي كسبوها بينما التانيين السنوات دي خسروها. وانت من أنهي نوع؟ بار أنت يا رب، أنا عرفت طبيعتك، وبما أن طبيعتك بار كل أحكامك أحكام بار. خذ مثال، عندما يقول الرب حق أقول لكم إن من يقول لأخيه يا أحمق يستوجب نار جهنم. يا صعبة قاسية، لا، قل له يا رب أنت عندك حق، أنا مش فاهمها لكن أنت عندك حق. لما الرب يقول من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، قل له يا رب أحكامك مستقيمة، عدل، بار. خلينا أحاول أوضحها لك علشان توفر على نفسك مع آيات تانية كتير، مع أحكام تانية كتير. هل من يقول لأخيه يا أحمق يستوجب نار جهنم؟ أقول نعم، عندما أقول لأخي يا أحمق هذا يعني أني أستذنب أخي بأنه خاطئ، لأن الكتاب قال أن فكر الحماقة خطئ، يعني بقول أن أخويا ده واقع في الخطئ، إن هذا الآخر خاطي، ومدام هو خاطي يستوجب نار جهنم. بس يوم ما بستذنب واحد وبقول ده أحمق ده يستوجب نار جهنم، كأني اعتبرت نفسي أنني بار وبلا خطية، مع أنه في الواقع أنت الذي تدين غيرك، تحكم على نفسك لأنك تفعل تلك الأمور عينها. دعني أسألك، يا من تستذنب الآخر، ألم تفكر فكر خاطئ؟ إن فكر الحماقة خطية. إذن إن كنت حكمت عليه بأنه أحمق فأنت حكمت عليه بأنه يستوجب نار جهنم، وفي اللحظة التي حكمت عليه فيها بأنه يستوجب نار جهنم حكمت على نفسك لأنك أنت فعلت نفس هذا الفعل الذي هو الخطيئة. هو ظهرت حماقته في هذه الخطيئة وأنت ظهرت حماقتك في تلك الخطيئة، فأنت وهو خاطئان أحمقان، كلاكما يستوجب نار جهنم. عندما يقول من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، يا رب عليت المستوى، صعبت السؤال، إن الأمر هكذا عسير للغاية يا رب. لكن أقول يا أحبائي، إن من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد اغتصبها دون إرادتها ودون علمها. هذا اختلاس لما لا حق لك فيه، واستمتاع بما لا يحل لك دون علم المغتصب ودون إرادته. بل دعوني أقول يا أحبائي، إن من زنى حرفيا فقد زنى مع امرأة، أما من يزني بعينيه فقد زنى مع كل النساء. لذلك كان السيد حاسما وقاطعا عندما اعتبر أن من يشتهي امرأة، ينظر لامرأة ليشتهيها، قد زنى بها. عفف العين، عفف اللسان لكي تكون بار. خلي بالك تكون بار من الناحية العملية، احنا بنقول دلوقتي من الناحية العملية. من نال البر أمام الله وتبرر أمام الله قادر على أن يعيش حياة البر، لكن محتاج جهاد، محتاج عمل علشان يعيش هذه الحياة. اللي متابع معايا في المرات اللي فاتت هيشوف جمال الكلمة اللي أنا قلتها في الآخر دي، إن حياة البر العملي عندما تعفف النظر وتعفف اللسان تعيش حياة البر. لأنه حرف الصاد شفنا قبله مباشرة حرف الفه، وقلنا فه يعني فم، وقبل حرف الفه حرف العين، وحرف العين يعني عين، عين فه صاد. عندما أعفف النظر وأعفف اللسان أصل إلى البر، وهذه وتلك أصل إليهما عندما أقر بأن أحكام الله أحكام مستقيمة عادلة، أخذها مسلمة وأقر، أحاول أن أفهمها وأطبقها لا أن أتشكك فيها وأنتقدها. عدلا أمرت بشهاداتك وحقا إلى الغاية، أو أصدرت أوامرك بعدل وبأقصى أمانة، فكل ما أمرت به عادل، وكنت أمينا من نحو الإنسان عندما قلت له لا تشتهي. أمين، لما ربنا قال لا تشتهي بيحب نفسه ولا بيحب الإنسان؟ يحب الإنسان، لأنه عارف أن الإنسان لما يشتهي سيدمر نفسه. أهلكتني غيرتي لأن أعدائي نسوا كلامك. بصوا أحبائي، هنا في جمال لغوي، أعدائي الضمير مستتر تقديره أنا، نسوا كلامك الضمير مستتر تقديره أنت، مش كده؟ كان ممكن يقول أعدائك نسوا كلامك، أو أعدائي أبغضوا كلامي، لكن هو توحد مع الله، هو ليس له أعداء شخصيين، لكن هؤلاء أعدائي نسوا كلامك، لأنه أنا وأنت أنا واخد صفك يا رب، لكن ليس لي مصلحة شخصية. ثم يقول كلمتك ممحصة جدا وعبدك أحبها. ممحصة يعني نقية جدا، ليست نقية لأن واحدا قد نقاها، لكنها نقية لأنها تنقي من يقرأها ويعمل بها. الرب بيقول أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به، ولأنها نقية أحببتها، دقيقة جدا لذلك أحببتها. وعندما جلست في محضرك يا رب رأيت كبرك في كلامك فرأيت صغري، ورأيت عظمتك فرأيت حقارتي، فصرخت أمامك صغير أنا وحقير. لكن رغم صغري وحقارتي عندي شيء أعتز به وأفرح به وأفتخر به، أني أحب وصاياك ولم أنسها. عدلك عدل إلى الدهر، أنت أمين تظل كما أنت لا تتغير، أنت لست كداود العادل الذي جاء عليه يوم وظلم، ولست كسليمان الذي تغير في شيخوخته، وليس كموسى الذي فرط بشفتيه وشتم بعد رحلة عظيمة 120 سنة من التكريس، لكن عدلك عدل إلى الدهر وشريعتك حق. ضيق وشدة أصابني ولا لذة لي، ده الترجمة الدقيقة، إلا في وصاياك. عندما تأتي الضيقات مش ألاقي حاجة تمتعني في أيام الضيق إلا كلامك وصاياك. عادلة شهاداتك إلى الدهر، فهمهاني، كأنه بيقول له فهمهاني فأحيا. إخوتي الأحباء، أنا خلصت كلامي، لكن أربط بالمرة السابقة، عرضت عليكم من آية واحدة في تكوين واحد 30 أعجوبة، ما ذكرتش 30، ذكرت 10 منهم، لكن قلت في 30 أعجوبة في شكل الكلام. عايز النهاردة أقول والكلمة فيها مئات الأعاجيب في مضمون الكلام. ارجعوا إلى كلمة الله يا أحبائي، واذكروا معي من فضلكم هذه الثلاثية: الله بار، أحكامه اللي تطلع منه لابد أن تكون بارة، كلمته اللي بتوصفه وبتسجل أحكامه لابد أن تكون نقية. مفهوم قصدي؟ ثلاث مراحل: الله في طبيعته بار، مفهوش غلط، الله مفهوش غلط، أحكامه وأوامره اللي تطلع منه مفهاش غلط. طب والكلمة اللي بتوصفه وبتسجل أحكامه؟ عايز أسمع بقى، مفهاش غلط. أمين يا أحبائي، مفهاش غلط. في المرة اللي فاتت قلنا عجيبة هي شهاداتك، عجوبة فعلا في السبعات اللي فيها وتركيبها وحروفها وجمالها. المرة دي نفسي أنكم تروحوا وأنتم مبهورين بالكلمة من حيث أنها نقية دقيقة مفهاش غلط. تحبوا تاخدوا 5 دقائق تشوفوا نموذج من هذه النماذج؟ افتحوا معايا نبوة منسية متسابة، هي نبوة زكريا. معرفش كم واحد قرى نبوة زكريا، لكن افتح معايا نبوة زكريا وخد أصحاح 11 على سبيل المثال. زكريا 11 تأتي نبوة عن الرب يسوع في عدد 12، زكريا 11:12: فقلت لهم إن حسن في أعينكم فأعطوني أجرتي، وإلا فامتنعوا فوزنوا أجرتي. أرجو أنكم تنسوا حكاية المسيح ويهوذا، واعتبروا نفسكم للحظات يهود كنتوا بتعيشوا سنة 400 قبل الميلاد وبتقروا الكلام ده. بيقول إن حسن في أعينكم أعطوني أجرتي، وإلا فامتنعوا فوزنوا أجرتي 30 من الفضة. فقال لي الرب: ألقها إلى الفخاري، الثمن الكريم الذي ثمنوني به. فأخذت 30 من الفضة وألقيتها إلى الفخاري في بيت الرب. أنا عندي 3 مشاكل هنا في الجزء ده. المشكلة الأولى هي أجرتك ولا تمنك، مش كده؟ هو بيقول قال لهم ادوني أجرتي، دوني أجرتي، يعني ايه أجرتك؟ يعني أنا 3 سنين وثلث قلت أصنع خيرا، كم بلد ريحها، كم مريض شفاه، ادوني أجرتي. يا جماعة في نهاية 3 سنين وثلث أنا حبيتكم وخدمتكم، عندكم كم ميت قومته، كم مريض شفيته، كم أبرص طهرته، أنا عايز أجرتي. فريق الكورة اللي فرح مصر يومين ادوله 100 مليون وخلصت الفرحة ورجعت الناس لطوابير العيش في بؤس وتعاسة. لكن في واحد جال يصنع خيرا، دخل البيوت الخربانة، البيوت الحزينة، عمرها، أسعدها، أعطوني أجرتي. فإذ بهم يعطوه، مش يعطوه بقى، لكن يقول بقى كلام عجيب. فقال لي الرب القها إلى الفخار، فوزن أجرتي 30 من الفضة. فقال لي الرب القها إلى الفخار، الثمن الكريم الذي ثمنوني به. هي أجرتك ولا ثمنك؟ أعتقد أنها تظل مشكلة لكنها مكتوبة، وأنا أعتقد أن زكريا نفسه هو بيكتبها مش فاهم هي أجرة ولا ثمن. لكن الأجرة بدلا من أن يعطوا أجرته دفعوا ثمنه. عجيبة. يستاهل كام يسوع في نظركم؟ فثمنوه 30 من الفضة. المشكلة الثانية، فقال لي الرب ألقها إلى الفخاري. إيه دخل الفخاري في الموضوع؟ إيه دخل الفخاري في واحد عمل شغلانة وعايز أجرته؟ ألقها إلى الفخاري، تفضل مشكلة ملهاش حل، ملهاش حل لغاية ما تتحل في متى 27، أنه لما رملهم الفضة راحوا اشتروا بيها حق للفخاري، حق فخاري، وعملوا مقبرة للغرباء، يعني مقابر صدقة يدفنوا فيها الغرباء. كنت أتأمل فيها فتعز قلبي وقلت يا رب إبراهيم في يوم اشترى مقبرة لأنه كان غريب، أما أنت فبعد أن قدمت نفسك ضمنت مقبرة للغرباء بالثمن الكريم الذي ثمنوك به. ما أعظمه حتى بتمنوا عمل خدمة لمين؟ للغرباء، يجيب لهم مدفن. لكن تفضل كلمة الفخاري ملهاش معنى، لكن وانت بتقراها وهي ملهاش معنى قول كلمتك ممحصة جدا، هيجي لها يوم وهدبان. طب المشكلة التالتة، يقول فأخذت 30 من الفضة. بص العبارة اللي جاية دي ملهاش أي معنى، ملهاش أي معنى ساعتها وهي بتتقري. يقول وألقيتها إلى الفخاري. فين؟ هنعرف إن الفخاري يبقى في حقل الفخاري، يبقى عند الدولاب. لكن إيه الفخاري في بيت الرب؟ أصله تاري اللي دفعوا الثمن كانوا كهنة، وهو راح لهم يهوذا الشرير فين؟ في بيت الرب. قال لهم خدوا الفلوس، قالوا له ما ناخدهاش، راح طرح لهم الفضة في بيت. إيه ده؟ كيف يا زكريا كتبت هذه الكلمات التي لا يمكن أن تفهم إلا في ضوء الحدث الذي حدث بعدها 400 سنة؟ كيف كنت تكتب هذا الكلام؟ كان يكتب مسوقا من الروح القدس، كلمتك ممحصة جدا. طب بص الأصحاح اللي بعده، أصحاح 12، بيقول في عدد 10 وأفيض على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات. مين يقرأ معايا بقى؟ شاطر. يقول فينظرون مش إلى الذي طعنوا، إلي. فينظرون إلي. ومين اللي بيتكلم هنا؟ أول آية الله هو الذي يتكلم، الرب يتكلم، والرب يتكلم ويقول ينظرون إلي الذي طعنوه. بيتهيألي كده يعني زكريا هو بيكتب الرب بيقول له اكتب يا زكريا، اكتب وحي كلام الرب ينظرون إلي. يعني يتهيألي طبعا ده ما حصلش، بس بصوا للرب يقول له حضرتك تقصد ينظرون إليه الذي طعنوا؟ ينظرون تقصد أنا يا رب؟ ينظرون إلي أنا زكريا بس أنا ما طعنت؟ يقول له لا حبيبي اكتب ينظرون إلي. تعرف في إنجيل يوحنا صح 19 عندما تمت هذه النبوة وطعن المسيح على الصليب، يوحنا يعلق يقول لأنه مكتوب ينظرون إلى الذي طعنوا، لأنه مين المتكلم؟ يوحنا. كان منفعش أبدا يوحنا يقول ينظرون إلي، لكن لما الرب يمليها أو يعطيها لزكريا ينظرون إلي الذي طعنه. وزكريا يكتبها ينظرون إلي. طب بص الأصحاح اللي بعده أصحاح 13 يقول في عدد 6 فيقول له ما هذه الجروح في يديك؟ فيقول هي التي جرحت بها في بيت أحبائي. وبعدين يقول استيقظ يا سيف على راعية وعلى رجل رفقتي يقول رب الجنود. اضرب الراعي فتتشتت الغنم. هنا مشكلة كبيرة يا أحبائي. أقول لرب الجنود إن كان لك راعيا ائتمنته على الخراف، وإن كان عندك رجل جعلته رجل رفقتك، فكيف تجعل سيفك يستيقظ عليه؟ أليس هذا ضد العدل وضد الحب وضد الأمانة؟ كيف تضرب رجل رفقتك بسيفك؟ لكن المشكلة دي ملهاش حل غير أنه هذا الرجل الحبيب قبل أن يكون بديلا ونائبا عنا. أصدت أقول يا أحبائي من هذه الأمثلة أن نبوات كثيرة في العهد القديم عندما كتبها رجال الله القديسون المسوقين من الروح القدس ربما كانوا لا يفهمون أبعادها، لكن كل حرف وكل نقطة طلعت كلمتك إيه بقى نقول الآية ممحصة جدا، وعبدك إيه؟ وعبدك أحبها. أتمنى من قلبي نروح الليلة اللي ما خدش البر ياخده. خبر حلو، خبر حلو، عطية ببلاش. الله بار، والبار يبرر الفاجر. قل له يا رب بررني، كفر عني، اخرجني من هذا المكان مستور الإثم، مبرر الذنب، مغفورة خطاياي. هيدها لك الرب. وإذا كنت حصلت على هذا البر قل يا رب عايز أعيش البر العملي بإني أحبك وأحب كلامك ومنساش وصاياك وأعيش في ظلها لكي أنجو من فخ الصياد. أرجو إحنا بنرنم مع أخونا الحبيب مجدي نقف كلنا في نهاية الاجتماع. خلونا نقف مع بعض وإحنا في ترنيمتنا الأخيرة. أتمنى أنك ترفع قلبك للرب، قل له بررني يا رب، أنا خاطي يا رب، انسى حكاية أنا عملت خطايا، لا قل له أنا على بعضي خاطي، أرجوك استرني بررني، أنا بقر بعدلك أستحق الموت، وأنا بلجأ لرحمتك دبر بل دبرت لي الغفران. يسوع كفارة، مين يحب يحتمي في كفارة يسوع؟ يسوع كفارة، ادخل واحتمي تحت ستره. مرة ثالثة أقول يسوع كفارة، كل من يخشى من الغضب ويخشى من عدل الله تعال احتمي في الكفارة. أخي المؤمن يلا بينا نحب الكتاب لكي نهرب من الصياد. وعبدك أحبها، هي لذاتي، هي مستقيمة جدا، هي منقية لي، أحبها يا رب. صلي في قلبك واخرج من هذا المكان وانت في علاقة جديدة مع الرب.